احتمال كونها من المتشابهات ممنوع. هذه النقطة الثانية التي أشكل عليها الشيخ في كلام السيد الصادر، قال بأنه نحن أجاز لنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل بالمحكمات، نعم، والظواهر لم نعلم بأنها من المحكمات. إذن إذا لم نعلم بأن الظواهر من المحكمات، إذن يحتمل أن تكون من المتشابهات، نعم، فلذا لا يجوز العمل بالمتشابه. يعني وكأنه الأصل حرمة العمل إلا العمل بالمحكم، نعم. فمتى يكون الظاهر العمل به جائزا؟ فيما إذا أحرزنا أن يكون داخلا في المحكم، وإلا بمجرد الاحتمال، احتمال عدم دخوله في المحكم، تأتي القاعدة الأولية وهي حرمة العمل بالظن اللي الظاهر من ضمنها. طبعا هسه هنا هم أكو خلاف. السيد الصادر لم يقل عدم العلم بكون الظاهر من المحكمات، وإنما قال نعلم بأن الظواهر من المتشابهات، أن الظواهر من المتشابهات، ولكن ماكو مشكلة. هسه الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يجيب عن هذه النقطة، يقول بأنه المتشابه، نعم، فلذا احنا متكلمين عنه وما بيفد شيء. ثم ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع. أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر. ليش؟ لأنه المتشابه يعني متساوي الطرفين، والحال أن الظاهر أحد طرفيه أرجح من الطرف الآخر، هذا لغة. وكذلك عرفا أيضا المتشابه شيء، المجمل شيء، والظاهر شيء آخر، بل هما متقابلان، الظاهر والمجمل متقابلان، كلام تسمعه مجمل لا تهتدي إلى شيء، وكلام تسمعه ينتقل ذهنك إلى معنى ولكن تقول لا أدري أنه هو المراد أم خلافه المراد. إذن أكو فد شيء ينتقل ذهنك إليه، بل يصح سلبه عنه، أي سلب المتشابه عن الظاهر. وأنتم تعلمون بأن صحة السلب هي دليل وعلامة المجاز، فإذا صحة السلب دليل على التغاير. عندما تقول نعم المتشابه نعم ليس بظاهر، هذا دليل على أن هناك تغاير بين معنى الظاهر وبين معنى المتشابه. يعني كما صحة الحمل تدل على وحدة المعنى، مثلا عندما تقول الإنسان بشر، ولكن لا تستطيع أن تقول ليس الإنسان بشرا، نعم، واضح. إذن صحة السلب دليل على تغاير المعنى. فالنهي الوارد، إذن إذا كان المتشابه يختلف عن الظاهر، إذن المتشابه شيء تعلق التحريم بالعمل به، والظاهر شيء آخر، موضوع آخر، لا يمكن تسرية الحكم بالنسبة إلى موضوع إلى موضوع آخر. فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع العمل بالظاهر، لأنهما موضوعان مختلفان، كما اعترف به في المقدمة الأولى. ماذا اعترف؟ من بيان لما اعترف به من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر، اللي بعد هذه النكات الأربعة التي ذكرها في المقدمة وصل إلى هذه النتيجة، وهو وجوب العمل بالظواهر. إذن هذه القاعدة التي أسسها وهي القاعدة الثانوية بأنه الأصل هو العمل بالظواهر، أين تنفعنا؟ تنفعنا في حالة الشك. إذا علمنا بأن هذا من مصادق المحكمات ما نحتاج إلى قاعدة ولا أصل. إذا علمنا بأن هذا من مصادق المتشابه لا نحتاج إلى القاعدة. القاعدة أين تسعفنا؟ تسعفنا عند الشك والاحتمال، أن يكون هذا الظاهر احتمالا أن يكون من المتشابه. هنا تأتي القاعدة وتقول الأصل هو العمل، جواز العمل بالظاهر. أما إذا أنكم تقولون بأنه لا، الشك لا ينفعنا، وإنما يجب علينا أن نحرز بأن الظاهر لم يكن من المتشابه، العلم بعدم كون الظاهر من المتشابه، هذا في الواقع تهديم للقاعدة التي أسستها التي تريد أن تنفعك في حال الشك. أنت أسست القاعدة وهي شنو؟ الأصل هو جواز العمل بالظواهر. فإذا شككت تقول بأنه الشك لا ينفع، بل يجب علينا أن نحرز بأن الظاهر لم يكن من المتشابه. إذن لماذا أسست هذا الأصل؟ إنما الأصل ينفعك في حالة عدم العلم وهو الشك، فأنت ما يحتاج لك إحراز العدم. واضح؟ وثانيا بأن احتمال كونها أي كون الظواهر من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به وهو جواز العمل بالظواهر. ودعوى اعتبار العلم بكون الظواهر من المحكم، أو اعتبار العلم بكون الظواهر ليس من المتشابه، على كليهما هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر. أنت إذا تريد إحراز والعلم بكون الظواهر من المحكمات حتى يجوز العمل لك، إذا لماذا أسست أصلا وهو أصالة حجية الظواهر؟ لأن مقتضى ذلك الأصل وهو أصالة حجية الظواهر جواز العمل، إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه. نعم. وبالجملة فالحق ما اعترف به قدس سره من أن لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب. نعم. ولكن اعترف بأنه هناك موانع متعددة. نعم. من ذلك هذه الموانع الثلاثة التي ذكرها السيد الصادر، يقول بأنها الشيخ الأنصاري يقول بأنها لم تكن مانعة. فإذا أرادت أن تكون مانعة عن تأثير المقتضي يجب أن تثبت المانع، ولا بد للمانع من إثبات المانع. واضح؟ السيد الصادر من المقدمة الثانية قال بأنه الأصل هو عدم العمل، عدم جواز العمل بالظن، وأدخل الظواهر من ضمن الظنون. زين. ثم قال بأنه بالنسبة إلى الأخبار عندنا دليل للخروج والقول بالحجية، وهي شنو؟ الإجماع العملي، وهي السيرة العملية. ولكن بالنسبة إلى ظواهر الكتاب ليس لنا دليل. شيخ الأنصاري نتيجة لاعتراف السيد الصادر عندما أشكل على نفسه قال لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب وظواهر الأخبار، ولكن بالنسبة إلى ظواهر الأخبار نعم هناك مانع، ولكن بالنسبة إلى ظواهر الكتاب هناك مانع، ولكن بالنسبة إلى ظواهر الأخبار لم يكن هناك مانع بل هناك دليل. زين. ثم الشيخ الأنصاري يرجع إلى مدعاه السابق بأن اختلافنا مع الأخباريين إنما هو صغروي، يعني لا أن الأخباريين يقولون بأن القرآن نزل للإفهام والتفهيم بالنسبة إلى الكل استقلالا وبعد ذلك لم يكن ظاهره حجة، بل إذا اعترفوا بأن القرآن نزل للإفهام بالنسبة إلى عموم الناس، نعم، لاعترفوا بحجية ظواهره. نحن نقول بأن القرآن نزل للإفهام والتفهيم فظواهره حجة، وهم يقولون بأنه لم ينزل للإفهام والتفهيم بالنسبة إلى العموم مستقلا وإنما بانضمام الأخبار، فلذا لم تكن ظواهره حجة. إذن في الكبرى وهي حجية الظاهر، ظاهر الكلام لو كان للإفهام والتفهيم مسلم هذه الكبرى، وإنما الاختلاف في الصغرى أننا نقول بأنه نزل للإفهام مستقلا، نعم، فلذا ظواهره حجة، هم يقولون بأنه نزل للإفهام منضما فلذا ظواهره استقلالا لم تكن حجة من هذه الناحية. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الإخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرناه. ما هو الوجه الذي ذكرناه؟ من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب واستفادتها. يعني إذا هم يقبلون بأن هذا الكلام نزل للتفهيم والإفادة والاستفادة لابد وأن يعترفوا بماذا؟ بحجية الظواهر. إذا نحن بالكبرى ما عندنا خلاف، إنما بالصغرى نحن نقول نزل للإفهام مستقلا، هم يقولون لم ينزل للإفهام مستقلا بل منضما، فلذا لأنه لم ينزل للإفهام والاستفادة والإفادة فلذا ظاهره لم يكن حجة. وإنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها يعني مستقلا، بل بضميمة تفسير أهل البيت، أو أنها ليست بظواهر، نعم، خطابات الكتاب ليست بظواهر أصلا حتى نريد أن نقول باعتبارها أو عدم اعتبارها بعد احتمال كون محكمها من المتشابه. أسهل البعض قالوا بأنه بعد احتمال كونها مو محكمها، يعني كون الظواهر من المتشابه. البعض قال لا يمكن أن نصحح العبارة، لأنه كما تعلمون المحكم هو ماذا؟ يشتمل على شيئين، على النص وعلى الظاهر، نعم، والمتشابه هو خصوص المجمل. فلذا يريد يقول أو أنها ليست، يعني أو أنها خطابات الكتاب ليست بظواهر بعد احتمال كون محكم الخطابات من المتشابه. المحكم هو شنو؟ قلنا يشتمل على شيئين، على النص والظاهر. المراد ليس هو النص مورد الخلاف، وإنما هو الظاهر من المحكم. فإذا يمكن أن نقول أو أنها يعني خطابات الكتاب، نعم، ليست بظواهر بعد احتمال كون محكم الخطابات من المتشابه. محكم الخطابات شنو هو؟ إما نص وإما ظاهر. النص لم يكن داخلا في محل حديثنا لأنه لا يختلف فيها أحد، وإنما الكلام في الظواهر. إذن يمكن تصحيحها. وينبغي التنبيه على أمور. الفاضل النراقي رضوان الله تعالى عليه ادعى بأنه الخلاف الموجود بين الأخباريين وبين الأصوليين بالنسبة إلى حجية الظواهر قليل الجدوى، لأن الآيات الواردة في القرآن إما أن يكون قد ورد فيها خبر يفسرها بالخصوص، وإما أن تدل على حكم ورد خبر أو أخبار توافق ذلك الحكم، يعني مؤدى الآية ومعنى الآية هو معنى مؤيد من قبل أخبار أخرى، وإن لم يرد خبر بالخصوص في تفسير هذه الآية، هاي اثنين. أو ثالثا أن مؤدى ومعنى الآية هو معنى قام الإجماع على هذا المعنى من قبل الفقهاء، يعني أن الآية تدل على حكم قام الإجماع على هذا الحكم فتكون موافقة للآية. كل القرآن هو هكذا، إما نزل في مورد كل آية خبر يفسره، وإذا لم يكن هناك خبر فإن الآية بمضمونها مؤيدة بخبر أو أخبار موافقة لهذا المعنى الذي تذكره الآية. بس إذا فرضنا أنه حكم قد لم يرد خبر في تفسير هذه الآية الدالة على الحكم، ولكن هناك أخبار تدل على نفس الحكم الذي توصلت إليه ظاهر توصل إليه ظاهر الآية، أو لا الآية تدل على حكم قام الإجماع على ذلك الحكم، بل أكثر من ذلك أن الخطابات القرآنية أغلبها مجمل حتى بالنسبة إلى آيات الأحكام. نعم أقيموا الصلاة، ولكن ما هي تفاصيل الصلاة؟ إنما نستطيع أن نتعلمها وأن نعرفها من السنة، وكذلك بالنسبة إلى الزكاة وبالنسبة إلى الصيام وما شابه ذلك. إذن لا يمكن الاكتفاء بظاهر القرآن للوصول إلى حكم شرعي ما لم يضم إليه التبيين والتفسير من قبل أهل البيت، فإذا لا خلاف بين الأخباريين والأصوليين. شيخ الأنصاري يقول بأنه نعم النراقي رضوان الله تعالى عليه قصر نظره على الآيات آيات العبادات، وإلا إذا شوية وسع نظره بالنسبة إلى الآيات الدالة على المعاملات بالمعنى الأعام، يعني ما لم يكن من العبادات فهو من المعاملات حتى يشمل النكاح وما شابه ذلك. فهناك آيات كثيرة إما أن لا يرد في تفسيرها خبر، أو ورد في تفسيرها طائفتان من الأخبار متعارضة مع التكافؤ بينهما، فالنتيجة أنه يكون التعارض والتساقط بالنتيجة الرجوع إلى إطلاق الآية أو عموم الآية للوصول إلى الحكم الشرعي وإلى ما شاء الله من هذا القبيل موجود. نعم فإذا عندنا آيات أصلا هناك خبر لم يرد في تفسيرها، هذه الدعوة شوية، أو لا يرد في موردها تفسير من الأخبار ولكنها متعارضة، فإذا كانت متعارضة تتساقط تبقى الحجية لظهور هذه الآية إما بالإطلاق وإما بالعموم، كما يذكر موارد كثيرة من هذه الأمور بالنسبة إلى العبادات بالنسبة إلى المعاملات وكذلك العبادات. وينبغي التنبيه على أمور: الأول أنه ربما يتوهم بعض أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، يعني قد يكون فيه فائدة ولكن فائدته قليلة، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إلا وورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها. في بيانها خبر أو أخبار، هذا يكون الخبر في مورد الآية يعني مفسرا للآية، أو في الحكم الموافق للآية. صحيح هناك خبر يفسر الآية لم يرد، ولكن هذا الخبر يدل على حكم، هذا الحكم موافق للحكم الذي تدل عليه الآية. هذا من القسم الثاني. بل انعقد الإجماع على أكثرها. هسه إذا لم يكن هناك خبر مفسر للآية، ولم يكن هناك خبر أو أخبار تدل على حكم موافق للحكم الذي دلت عليه الآية، ولكن هناك إجماع على الحكم الموافق للحكم الذي تدل عليه الآية، إذن احنا الآية لوحدها مستقلا ما تفيدنا حتى نريد أن نقول بأن ظاهرها حجة أو لم يكن ظاهرها حجة، وإنما هي دائما مدعومة بشيء آخر. مع أن جل فلذا يقول إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إلا وورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها. مع أن جل آيات الأصول والفروع بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة. أقيموا الصلاة، الصلاة مجمل، معناها مجمل، من أين نفهمه؟ من السنة. وكذلك بالنسبة إلى الأصول أيضا، اهدنا الصراط المستقيم، من أين نعرف بأن الصراط المستقيم هو الإمام أمير المؤمنين؟ من السنة. زين، مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد الأخذ بتفصيلها من الأخبار. إذن اتحدت الدعوتان، دعوة الخباريين والأصوليين. شيخ الأنصاري يقول أقول ولعله قصر نظره على الآيات الواردة في العبادات، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات، المعاملات بالمعنى الأعام يعني ما لم يكن من العبادات فهو من المعاملات، مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أصلا لم يرد فيها خبر، أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة يعني متعارضة، وكلا الطائفتين متكافئة بحيث يتحقق مورد التساقط. لو لم يكن هناك تكافؤ بين المتعارضين لما حصل التساقط. فإذا آية واحدة ورد فيها خبران متكافئان متعارضان، النتيجة التساقط والرجوع إلى ظهور الآية. كثيرة جدا، مثل أوفوا بالعقود مثلا، إذا شككنا بأنه هل يعتبر في العقد أن يكون باللغة العربية، نعم، أو يكون ماضيا لشرط الماضوية يعبرون عنه بعت، أم لا يمكن أن يكون بلغة أخرى، نعم، أو بغير الماضي مثل أبيع عليك هذا الشيء بلفظ المستقبل، هل يجوز أم لا؟ هذا لم يرد فيها خبر. فلذا نرجع إلى ماذا؟ إلى إطلاق الآية أوفوا بالعقود، هذا الحكم مطلق يشمل ماذا؟ العقد الماضي وغير الماضي، وكذلك العقد المتحقق بالفارسية أو بالعربية. وأحل الله البيع أيضا كذلك، هناك بحث بين الفقهاء بأن الملكية هل تتحقق بالعقد أم كما يقول الشيخ الطوسي أنها متوقفة على انقضاء الخيار، في زمن الخيار لم يكن مالكا. هؤلاء الذين يستدلون، المشهور الذي يستدل بأن العقد هو المحقق والسبب للملكية، يستندون إلى ماذا؟ إلى إطلاق قوله أحل الله البيع، يعني بمجرد أن تحقق البيع يحل لكل طرف أن يتصرف فيما وصل إليه. إذن نستنتج أن العقد صار سببا للملكية ولم يكن متوقفا على انقضاء الخيار. وتجارة عن تراض، زين، هم نفس القضية، بأنه مثلا بالنسبة إلى المعاطات، نعم، بالنسبة إلى المعاطات، المعاطات هل هي صحيحة أم لا؟ يستدلون بماذا؟ بتجارة عن تراض، لا شك ولا ريب، هناك تجارة تحققت بينهما وكل واحد منهما راض من دون إيجاب وقبول، وإنما الإيجاب والقبول يكون فعليا ولم يكن لفظيا، يستدلون بهذه الآية. فرهان مقبوضة تدل على صحة الرهن، ولكن بشرط أن يكون بشرط القبض من قبل الراهن. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، حس إما أموالكم أو أموالهم، يعني نستفيد الإطلاق بأن هذا المال سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان المال ملكا لهم لا يجوز لنا أن نعطيه، وكذلك إذا أردنا أن نحن نتبرع به إلى الآخرين أيضا لا يجوز إعطائهم ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم سواء كان قليلا أو كثيرا، منقولا أو غير منقول مثلا. وأحل لكم ما وراء ذلكم، بالنسبة إلى النساء التي لم تذكر في الآية، وهي أصلا موردها بنت الأخ وبنت الأخت، بنت أخت الزوجة، طبعا مو بنت أخت الزوجة، بنت أخ الزوجة وأخت الزوجة، بأنه استدل الإمام وأحل لكم ما وراء ذلكم. وكذلك وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اللي بمفهومها يدل على قبول خبر العادل، نعم، ولا يحتاج إلى التثبت والتبين. وفلولا نفر من كل فرقة، يستدل بها على، لأنه فلولا نفر من كل فرقة طائفة، ما أدري شنو الآية بعد، يتفقه في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، ينذر قومهم، إذن قولهم حجة بالنسبة إلى المنذرين، لذا يستدل بها بالنسبة إلى حجية الفتوى بالنسبة من العالم إلى الجاهل. وكذلك فاسألوا أهل الذكر، بالمناسبة الشيخ الوحيد في المرة كنت رايح يمه قال لي أهلا أهلا المتفقه في دينه والمنذر في قومه، وأنا دائما أروح فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر هم أيضا تدل على حجية الفتوى. وعبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عندما سئل الإمام بأنه هل يمكن للعبد أن يطلق من دون إذن مولاه، قال عبدا مملوكا لا. زين، هذا هسه كثير من هذه الأمثلة وردت فيها الأخبار إنصافا، يعني هسه أنت روح راجعوا كتب التفسير كيف لم يكن، هي نفس آية عبد المملوك لا يقدر على شيء، من الذي استدل بها؟ هو الإمام. فإذا كيف نحن مع غض النظر عن استدلال الإمام نريد أن نعتمد على إطلاقها؟ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وما على المحسنين من سبيل، اللي يستدل بها على عدم ضمان اليد الأمانية، وضمان اللي بالمفهوم يدل على ضمان اليد العدوانية، وغير ذلك مما لا يحصى. بل وفي العبادات أيضا كثيرة، مثل قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هسه المراد من المشرك من هو؟ هل يشمل أهل الكتاب أو لا يشمل أهل الكتاب؟ قد نستدل بلفظ الشرك الشامل حتى لأهل الكتاب. وآيتي التيمم والوضوء والغسل أيضا كذلك، فتيمموا صعيدا طيبا. مثلا التمسك بآية التيمم بكونه كافيا لرفع الحدث الأصغر والأكبر، هذا الإطلاق الذي قد يفهم من الآية وما شابه ذلك. وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ. هسه ممكن تقول بأنه هذه الأمور، هذه الآيات كلها وردت فيها ماذا؟ أخبار. ولكن نقول الأخبار إنما هي أخبار متعارضة. نعم، هذا الخبر يدل على حكم والخبر الآخر يدل على حكم، فبالنتيجة نتيجة للتكافؤ يحصل التعارض بينهما، يتساقطان، فيكون المرجع هو ماذا؟ هو هذه العمومات وهذه الإطلاقات. فلاحظ وتتبع. وصلى الله على محمد وعلي الطاهرين. هذا المهم، التنبيه الثاني للتواتر.